السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكتاب فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله ثلث مضى والثلث منه كثير والنفس قد أزرى بها التقصير هل يا ترى في الباقيات نشمر فلنعم قبل فواتها التشمير كم مدرك للشهر ليس يتمه فعلام ذا التسويف والتأخير ولرب عبد في المقابر عيده فيه المعايد منكر ونكير فاغنمه في الثلثين فهي غنيمة من قبل أن تطوى وأنت حسير معاشر المسلمين معاشر الصائمين، لقد مضى من رمضان شطره واكتمل بدره، وليس بعد الكمال إلا النقصان. فاغتنموا فرصا تمر مر السحاب، واجتهدوا في الطاعات قبل أن يغلق الباب، واشكروا الله أن أخركم للعمل في المتاب. ساعاته سرعان ما تذهب، وأوقاته سرعان ما تنهب، فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما قد مضى وما قد بقى. شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك، ها هو الآن بدأ يرحل عنا، وها نحن الآن نستقبل العشر الأواخر منه. فمن فرط فيما مضى فليجتهد فيما بقي منه. أيها الصائمون، ما زالت عطايا الرب الكريم في الشهر الكريم تتوالى وتتحبب لأهل الطاعة. ألا وإن من تلك التحف الثمينة التي يجدها الصائم في هذا الشهر استجابة الدعاء. لقد قرن الله جل وعلا الدعاء بالصيام، فقد تحدث عن آيات الصيام ليعلمنا أو ليعلمنا أن للدعاء شأنا عظيما في رمضان. فدعونا نقف مع هذه العبادة، وهي عبادة الدعاء لله رب الأرض والسماء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالروح في رمضان تسمو وتقبل، والقلب يرق ويخشع، والعين تبكي وتدمع، والنفس والهوى ووساوس الشيطان في هوة الانكسار والفتور. قال صلى الله عليه وآله وصحبه: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. الله جل وعلا يدعونا إلى أن ندعوه، وأن نعرض حاجاتنا بين يديه. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي كرم هذا، يحثنا على دعائه ويعدنا بالإجابة. فأين الداعون؟ الدعاء معاشر الصائمين يظهر عبودية العبد لربه، ويعرف الإنسان بأنه مخلوق ضعيف ويحتاج إلى الخالق الغني، محتاج يطلب كفايته من سيده القادر الكريم. عندما يرفع يديه في ذل وانكسار وخشوع ورجاء ويقول: يا رب يا رب. ما أحسن تلك اللحظات أيها الصائم الكريم، وأنت تناجي مولاك وتبثه شكواك وتطلبه حاجاتك وتنزل به وحده طلباتك.
لم تسألها من البشر، بل خصصت ربك بطلبها، لأنه القادر على كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، ولا يعجزه شيء. إذا قال للشيء كن كان. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أين أولئك المضطرين؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب الكربات؟ أين من يريد أن يغفر الله له ذنبه، وأن يشرح له صدره، وأن يصلح له ولده، وأن يشفي مريضه، وأن يفرج غمه، وأن يرفع قدره، وأن يوفقه في حياته وفي دنياه وأخراه؟ ها هو بين يديك الحل، الدعاء سلاح عظيم. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فيا أيها المضطر، ليس لك إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص من ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إنه الكريم، إنه الغني. فلا تسألن بني آدم حاجة، والذي أبوابه لا تغلق، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. المخلوق لو سألته مرة مرتين ثلاثة ربما أغلق بابه دونك وكشر وجهه وعبس وكفر ورفض أن يعطيك، لكن الله جل وعلا كلما سألته أعطاك، وهذا من كرمه. أيها الناس، لماذا لجأ الناس إلى الناس وتركوا رب الناس؟ لماذا كثر التذلل بين أيدي الخلق ولم يكن ذلك بين يدي الخالق؟ لماذا نبحث عن الحلول عند البشر لمشاكلنا، ولم نبحث عن حلها عند من هو قادر على أن يحلها وهو الله؟ أما تشاهدون هذا واقعا ملموسا؟ أمن العقل والحكمة أن يدعى العاجز الميت؟ بعضهم ربما يدعي ميت قد مات من سنين فيقول: يا رسول الله، يا أملي. حتى رسول الله لا يجوز أن تناديه وأن تدعوه من دون الله، أو أن تقول إلهي. بعضهم يشرك بالله دون أن يشعر، خصوصا أولئك أصحاب القصائد والموالات، فيقول: إلهي نسألك بالاسم الأعظم، بجاه المصطفى، فتوسل برسول الله. ادعو الله مباشرة، لا تدعو الميت، سواء كان وليا أو صالحا أو صحابيا أو نبيا أو غير ذلك، ادعو الله جل وعلا. ولا تدعو حتى البشر وتطلب حاجاتك منهم، فذلك عجز فيك. أمن العقل والحكمة أن يدعى العاجز والقادر موجود، وأن يستغاث بالضعيف والقوي ينتظر من يدعوه، ويستمنح البخيل والكريم باذل لمن يأتيه ما يرجوه؟ أليس الله أرحم وأكرم أن يدعى ويسأل دون غيره، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا بليت بمحنة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم، لا تشكون إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أيها الصائمون، الدعاء عبادة عظيمة تحمل معها دلالات واضحة على صفات المدعو، فالدعاء يدل على وجود الله لأن الغائب لا يدعى، وعلى قدرة الله فالعاجز لا يسأل، وعلى قوة الله فالضعيف لا يرجى، وعلى غنى الله فالفقير لا يطلب منه شيء، وعلى سمع الله فالأصم لا ينادى، وعلى علم الله فالجاهل لا يغني شيئا، وعلى كرم الله فالشحيح لا يسأل، وعلى رحمة الله فالغليظ الجافي لا يطلب فضله وخيره. عباد الله، لا يظن النظان إنه إن دعا الله ولم ينل الإجابة أنه قد خسر، كلا، بل أبشر أيها الداعي فهناك خير ينتظرك، لن يهلك مع الدعاء أحد، والعاجز من عجز عن الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. أي واحد يدعو الله، الله يعطيه ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة الأشياء؟ إما أن يستجيب له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأي دعوة تقدمها بين يدي ربك، إما أن يستجيب لك في العاجل أو في الآجل، أو أن يدفع عنك مشاكل، أمراض، مصائب كانت سوف تنزل عليك، الدعاء ردها، أو أن يدخرها لك يوم القيامة، حتى أن أهل البلاء إذا عاينوا يوم القيامة ما لهم من الأجر والجزاء تمنوا أن الله لم يستجيب لهم دعوة في الدنيا. فماذا فاتك أيها الداعي؟ رب شر صرف عنك وأنت لا تدري أن الدعاء كان سبب ذلك. كم من خير يكتنز لك بسبب دعائك ودعواتك، فلا تمل، لا تمل، لا تمل الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. انظر، مدخل من مداخل الشيطان، أن الإنسان يدعو الله يدعو الله فربما تأخرت الإجابة فيترك الدعاء. إن الحياة أيها المسلمون مشوبة بالأكدار والآلام والأوجاع والأسقام والشدائد والمصائب والكرب والأحزان، فقر وديون، أمراض، ذل، حروب، فتن، اضطراب، قلق، عقم، عنوسة، مع حاجات مستمرة وأمان غير منقطعة، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس، واجتماع وفرقة، وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. لكن من لهذه التحديات؟ ما هي القوة التي تمتلكها أنت حتى تواجه هذه الأمور في حياتك؟ هذه الأمور تحيط بك من كل جانب، فما هي القوة التي تحتمي بها أنت أيها المسكين الضعيف، أيها الفقير، أيها العبد الذي أنت تعتبر أضعف مخلوق؟ كيف تستطيع أن تقاوم ما تخشاه من هذه الحياة؟ إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ما معك إلا الدعاء، تتسلح بهذا السلاح. المسلم الصادق يستطيع التغلب على المعضلات وأن يخرج منها منتصرا إذا لجأ إلى الله وتضرع بيقين بين يدي خالقه. كم في التاريخ والواقع من نماذج تبرهن على ذلك. فأول هؤلاء الأنبياء هم مدرسة لنا، واجهوا كروبا وشدائد وأمراض وبلايا كشفها الله عنهم بالدعاء والصبر. نوح عليه السلام 950 عام يدعو قومه، آذوه، هددوه، سخروا منه، لم يستجيبوا لدعوته. بعد هذا العمر المجيد طرق باب الدعاء، فكانت النجاة والغلبة له ولمن تبعه. قال الله: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال الله عنه: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نوح قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لماذا نصره الله؟ دعا الله. يعقوب عليه السلام فقد أحب أولاده إلى قلبه، الأول ثم الثاني يوسف وأخاه، فتن الزمن وهو متوكل على الله، فوض أمره إلى السميع القريب. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. انت حتى قالوا له أقرباءه وأهل بيته: تالله إنك لفي ضلالك القديم. عندما قال إني لأجد ريح يوسف، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عندما شكى بثه وحزنه إلى الله ما هو الذي حصل؟ قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. موسى عليه السلام خرج إلى مدين وسقى للمرأتين، اشتد عليه الجوع ولم يسأل أحدا، خرج مطرودا هاربا خائفا من بطش فرعون، مشى مسافات طويلة. يقول ابن كثير رحمه الله: خرج موسى عليه السلام مسافات قطعها برجليه حتى تمزق حذاؤه، ووصل إلى تلك البلاد البعيدة وسأل تلك المرأتين. وبعد ذلك وهو يأكل أياما البقل حتى أثر البقل على جسمه وتغير لونه بسبب البقل، وأصبح هناك مقطع الأوصال ليس له إلا الله. قال: فتولى، ثم تولى إلى الظل فقال: رب لما إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حذاؤه مقطع جائع لا يجد ما يأويه وهو صف خلق الله. وبعد ذلك جاءه الفرج وجاءه الخير وجاءه التوفيق. أيوب اشتد مرضه وطال سقمه فرفع أمره إلى ربه 18 سنة وهو مريض، تخلى عنه القريب والبعيد، تركوه وهجروه وأخرجوه من دياره، ومع ذلك قالت له زوجته: ألا تدعو الله يا أيوب؟ قال: إني أستحي أن أدعو الله الذي عافاني سنين طويلة ولم أبتلى إلا قليلا. صبر عجيب. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى أدب الأنبياء، حتى ما قال يا رب اشفني، قال مسني الضر. البلاء دخل إلى كل عضو في بدنه، قال: يا رب إلا لساني اجعله ذاكرا وشاكرا بحمدك. وبعد ذلك، بعد أن دعا الله: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لا تصدق كلام الأطباء إن قالوا لك مرضك ميؤوس منه، حالتك خطرة، أنت ما لك علاج. لا، لأنهم بشر ضعاف لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لكن إلجأ إلى من يقول للشيء كن فيكون، إلجأ إلى الله الذي ما عنده شيء من اسمه مستحيل، أمره بين الكاف والنون. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وإياكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس عباد الله، الأنبياء مدرسة نتعلم منهم الصبر والعبادة والقوة والرجاء والدعاء. يونس عندما أنسى حبيس بطن الحوت في قاع البحر في ظلمة الليل، دعا الله في تلك الظلمات، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا عندما امتد عقله وطال عمره واشتد شوقه إلى ولد يؤنسه ويرثه من بعده على بني إسرائيل، لجأ إلى كاشف الكروب والقادر على تحقيق المرغوب، فقال الله وزكريا إذ نادى ربي: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم دعا الله وتضرع بين يديه في السراء والضراء. في بدر كان يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وفي الأحزاب كان يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. في أيام حكم المأمون في الخلافة العباسية تبنى هذا الحاكم امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق غير منزل، فمن استجاب لهذا الكلام تركه، ومن خالفه كان مصيره القتل أو السجن أو السجن. وكان من بين من أبى الاستجابة لهذه الدعوة الباطلة، لأن القرآن منزل ما هو مخلوق، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فأمر بسجنه وتعذيبه، ثم أمر بالإتيان به إليه لكي يكون آخر الأمر أن يقتل بين يديه، وكان قد جهز له سيفا صلتا يقتله به. فدعا الإمام أحمد ربه أن يكفيه شر هذا الطاغية، فاستجاب الله دعوته، فأتى الناعي بموت المأمون وأحمد في الطريق إلى أن يقتل. في آخر الأمر دعاه الخليفة ليقتله، فدعا عليه الإمام وهو في الطريق، أتى إليه نعي هذا الخليفة بأن الله قد أماته فأعيد إلى السجن ولم يقتل. نعم أيها الناس، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في هذه الأيام أيها الصائمون، أيام مباركة، نستغل ما بقي من رمضان بقيام الليل الجد وقراءة القرآن بالإنفاق، ولكن ركزوا على الدعاء، الدعاء الدعاء. كثرت الفتن، اشتدت عقد الحياة، ضاقت معايش الناس، تواترت المصائب الخاصة والعامة من كل جانب، ولكن والله ليس لنا حل إلا الله. الناس التفتوا يمينا وشمالا إلى كل جهة يظنون أن الحل سيأتي من هنا أو من هنا. الحل لن يكون إلا بالرجوع إلى الله، الحل لن يكون إلا باللجوء إلى القادر سبحانه وتعالى. نعم الدعاء نحتاج إليه دائما، ولهذا لابد أولا من آداب الدعاء أن تخلص لله جل وعلا في دعائك، وأن تدعو الله وأنت حاضر القلب بعيدا عن الغفلة. القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله جل وعلا فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه من ظهر قلب غافل. يعني بعض الناس هكذا يدعو الله بدون أن يرفع يديه ولا أن يتذلل بين يدي الله جل وعلا، وإنما هكذا يدعو بدعوات يسيرة، لا يظن ولا يؤمن بأن الدعاء سلاح عظيم. وكذلك من شروط الدعاء أن تأكل الحلال. بعض الناس يدعو الله والله ما يستجيب له، لماذا؟ لأنه يأكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بل الأخطر من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، رجل يطيل السفر، وانتم تعرفون ان المسافر ما له دعوته مستجابه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا رجل يطيل السفر، من صفاته انه في سفر يطيل السفر، ما هو سفر قليل، لا، سفر طويل يطيل السفر، يمد يديه الى السماء. حقق الامر الاول وهو السفر، والثاني يمد يديه الى السماء. ورسول الله يقول: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفر. الله يستحي أن يرد يديك صفر إذا رفعتها إليه. وهذا الرجل مسافر ويطيل السفر ويمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يدعو الله. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ما يستجيب الله له، فينبغي أن يأكل الإنسان الحلال حتى يستجيب الله دعاءه. وكذلك أن تدعو الله في السراء وفي الضراء، لأن بعض الناس يستخدم الدعاء كأنه علاج. لا، الدعاء ما هو علاج. يعني إذا جاءه المرض دع الله، إذا جاءه الهم دع الله، إذا احتاج شيء دع الله، إذا كان في أمن في هدوء في عافية ما يدعو الله. لا، انتبه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يونس عندما غرق في بطن الحوت وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: صوت معروف من عبد معروف. هذا العبد، هذا الصوت نحن نعرفه من قبل أن يلقى وأن يقذف في البحر. دائما الصوت هذا يرتفع، صداه يتردد بين السماوات. وأنت عندما تدعو الله في السراء إذا جاءتك الضراء فادعو الله فيستجيب الله لك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك أيضا أن تدعو الله بجوامع الدعاء، الأدعية التي تتضمن خير الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا أن نركز على الدعوة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وكان شيخ الإسلام يقول من استصعبت عليه الأمور فليلجأ وليقل يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال بعض العلماء أن هذا هو الدعاء باسم الله الأعظم، وقال بعضهم أنه الواحد الأحد. وكذلك أن تتحرى أوقات الإجابة، رمضان أنت صائم، الصائم له دعوة مستجابة من حين أن يصوم إلى حين أن يفطر. العلماء اختلفوا وبعضهم ضعف حديث الدعاء عند الإفطار، أنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه حديث قبل أن يفطر، ما كان يقول شيء، لكنه ثبت عنه أنه قال وللصائم حتى يفطر، يعني من حين ما يصوم إلى حين أن يفطر دعوته مستجابة. فأنت يا أيها الصائم ادعو الله في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء وأنت ساجد بين يدي الله. فاجد واقترب، أي أنك قريب إلى الله جل وعلا. فيا أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله باستمرار ولا تيأس ولا تستطع الإجابة، فإن الله جل وعلا إما أن يستجيب لك أو إما أن يدفع عنك السوء وإما أن يؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. ادعوا الله بالأسحار، في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من قاضي حاجة. لو أردت الغنى عليك بالدعاء، لو أردت الراحة عليك بالدعاء، لو أردت السعادة عليك بالدعاء، لو أردت البركة في مالك في أولادك في جسمك عليك بالدعاء، لو أردت العافية عليك بالدعاء، لو أردت المغفرة عليك بالدعاء، لو كنت تبحث عن الحياة الطيبة عليك بالدعاء، لو كنت تخاف من الأعداء عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، فإنه سلاح ما مثله سلاح، بل هو عبادة قبل ذلك. فأكثر من الدعاء، فكلما أكثرت من الدعاء يوشك الله أن يستجيب لك، لأن الباب كلما طرق كلما أوشك أن يفتح لك. فلا تدعو الله يوم يومين شهر شهرين ثم تترك، بل خليك مستمر سنوات طويلة وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. ادعو الله أن يستقبل صيامك، ادعو الله أن يصلح أولادك، ادعو الله أن يفرج كربك، ادعو الله أن يدفع عنك السوء، ادعو الله باستمرار، فأنت بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يدعو الله فهو متكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إن لم نتب إلى الله في رمضان متى نتب؟ إن لم ندعو الله في رمضان متى؟ ألم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله أمنت على ماذا؟ قال جبريل آنفا فقال يا محمد من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فالذي لا يغفر الله له في هذا الشهر متى؟ أما تخشى أن تصيبك دعوة جبريل الذي أمن عليها محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا قبح من يضيع الليل، في الضياع والسهر على ما حرم الله والنهار في النوم. كم قرأت من القرآن إلى اليوم؟ بعضهم يقول جزء وبعضهم يقول نصف. انتبه يا عبد الله، الشهر سحب عنك، والله أنها في العمر هذا الشهر. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه منا شيء، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا